بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وامنن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، واهدنا إلى الصراط المستقيم. نستفتح اليوم بارك الله فيكم في ونواصل بالتعليق على تفسير جزء عما يتساءلون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. شيخ محمد، لو هنا نسمع منك قراءة سورة المطففين عند الميكروفون. حتى للتسجيل فقط.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين.
حسبك. أيها الأحبة الكرام، جاء عند ابن ماجه في السنن من حديث عبد الله بن عباس قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله: ويل للمطففين، فأحسنوا الكيل بعد ذلك. إذن سبب نزول هذه السورة هذا الخبر الذي حسنه الحافظ وصححه الحافظ ابن حجر في الفتح، وحسنه الشيخ الألباني عن عبد الله بن عباس، أن أهل المدينة ما كانوا يوفون الكيل حق الإيفاء، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات فاستجابوا لأمر الله سبحانه وتعالى. ذكر ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز أن رجلا حضرته الوفاة، فلما حضرته الوفاة تكلم ونطق عند النزع والاحتضار فقال: جبلان من نار. قيل له: وما ذاك؟ لم تقول مثل هذا الكلام؟ قال: بأنه كان يطفف في البيع والشراء، نسأل الله العفو والعافية. قال في أول السورة ربنا جل جلاله: ويل للمطففين. كلمة ويل تكررت في آيات كثيرة من القرآن العظيم، والصواب في تفسيرها أنها كلمة يؤتى بها للدلالة على العذاب والهلاك، أنها كلمة يؤتى بها للدلالة على العذاب والهلاك، فهي كلمة وعيد، فهي كلمة وعيد. ويل للمطففين، هلكوا أو تعرضوا للعذاب أو تعرضوا للوعيد إذا صنعوا مثل هذا الصنيع. ويل للمطففين. ثم قال: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. جاء تفسير التطفيف في الآيات في نفس السورة. وهنا تنبيه أيها الأحبة الكرام، تفسير من أنواع التفسير تفسير القرآن بالقرآن، وقد يكون تفسير القرآن بالقرآن في نفس السورة، وقد يكون تفسير القرآن بالقرآن في سورة أخرى. ويل للمطففين. ثم ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. هذا من تفسير القرآن بالقرآن في نفس السورة. أيضا قول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. في آية أخرى ما هي مواقيت الصلاة؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن يعني أكثر من اعتنى بتفسير القرآن بالقرآن الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي في كتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. والشيخ طبعا مات ولم يتم كتابه، الشيخ رحمة الله تعالى عليه مات ولم يتم كتابه. ويل للمطففين، ما من هؤلاء؟ قال الله عز وجل: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هؤلاء يتعاملون بالبيع والشراء مع الناس، إذا أرادوا أن يشتروا من الناس شيئا سألوا حقهم كاملا ولم يقبلوا أبدا أن يبخس أي شيء من حقهم، وإذا أرادوا أن يعطوا الناس حقوقهم من ناحية بيع ما يملكونه للآخرين أنقصوا حقوق الناس، أنقصوا حقوق الناس، فهم قد وقعوا في الشح والبخل. في الشح، الشح البخل بالشيء قبل تملكه، استشراف النفس للشيء، تطمع في الشيء وتريد أن تأخذه وأن تنتزعه من أيدي الآخرين. وأما البخل فهو عدم إعطاء الشيء بعد تملكه. إذا مرة أخرى، الشح البخل بالشيء قبل تملكه، إن الإنسان يتطلع إليه ويريد هذا الشيء ويريد أن ينتزعه من يد مالكه. وأما البخل، تملك الإنسان الشيء فهو لا يريد أن يعطيه، لا يريد أن يعطيه للآخرين. وهذا الفرق ذكره ابن القيم في كتابه الوابل الصيب. وابن القيم ممن يعتني بالفروق، ابن القيم ممن يعتني بالفروق، في بدائع الفوائد ذكر شيئا من الفروق بين الأشياء، وأيضا في بدائع الفوائد ذكر شيئا من المفاضلة بين الأشياء. وهذه من المسائل الصعبة، أن تعقد مفاضلة أو أن تذكر الفرق بين المسائل، هذا أمر يحتاج إلى توفيق من الله وإلى طالب علم يعني مرتو من العلم وعنده علم غزير. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا أرادوا أن يأخذوا مالهم استوفوا حقهم كاملا. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، إذا كالوهم كالوا لهم باعوا لهم، إذا كالوهم أي كالوا لهم وباعوا لهم، وباعوا لهم يخسرون، أنقصوا من هذا الميزان. الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه قال: ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف. ويقال، الإمام مالك هكذا قال: ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف. فعلى الإنسان أن ينتبه لنفسه، فإن بعض الناس يسأل ماله كاملا ويسأل حق عن حقه كاملا ويتجاهل ويتغافل عن حقوق الناس. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما ذكر أمور آخر الزمان قال: فلا يكاد الناس يتبايعون بالأمانة. في مسائل البيع والشراء ما يوجد عندهم أمانة، لأنهم لا يعطون الآخرين حقوقهم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. التطفيف يدخل حتى في جانب العبادات، من ناحية أن الإنسان ينقص هذه العبادة لا يأتي بها. ومن الأمور التي يظهر فيها التطفيف بشكل واضح التعامل مع الناس. تجد أحيانا بعض الرجال إذا أراد أن يتعامل مع زوجته طفف تطفيفا عظيما. من أي ناحية؟ هو يريد حقه كاملا ولا يريد أن يعطي الزوجة حقها. أيها الأفاضل، يقول بعضهم إن بعض القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية بالطلاق خاصة فيها انحياز لجانب المرأة، وقد يكون ما يذكرونه صحيح، قد يكون ما يذكرونه فيه شيء من الصحة. أتعلمون لما أيها الأحبة الأفاضل؟ لأن بعض الناس يأتي أو بعض الناس يظلم النساء ظلما عظيما، فلما استفشى هذا الأمر وشاع جاء التشديد على الناس. نسأل الله العفو والعافية. وأنا أعرف واقعة في مكان من الأماكن، رجل طلق زوجته ووقع بينه خلاف. أنا أعرف بعض الأطراف شخصيا ولا أقول هذا الشيء من رأسي. لما وقع بينهم شيء من الخلاف وانتهى الأمر إلى الطلاق، وكانت هذه المرأة تعمل في بعض الجهات، ذهب إليها في عملها بعد أن طلقها وسكب عليها ما شوه وجهها. ألا يتقي الله سبحانه وتعالى؟ هذا موجود، وللأسف الشديد بعض الرجال يريد حقه كاملا ولا يريد أن يعطي المرأة حقها. وكذلك بعض الأخوات، هذا موجود، وليس الكلام الآن عن من المقصر أو غيره، ولكن هذا الأمر واقع وموجود. تريد من زوجها حقها كاملا وهي في غفلة عظيمة جدا عن بيتها، وهذا يدخل في التطفيف. نسأل الله العفو والعافية. كذلك أيها الأفاضل، وهذا واقع نجده بشكل واضح وملموس، بعض الشعوب تريد حقها كاملا، وإذا رأيت إلى تعاملهم مع ولاة أمرهم عندهم تطفيف واضح، يعني تجدهم يشتكون من غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار. انظر إلى بعضهم من ناحية العمل والإقبال على إبراء الذمة والوفاء بالعقود التي بينهم وبين الجهات التي يعملون بها، تجدهم يخلون بذلك إخلالا عظيما. لذلك كان السلف الصالح عندهم فقه عظيم جدا. السلف كانوا يقولون لمن أراد أن يخرج على الحجاج: إن الحجاج بلاء سلط عليكم بذنوبكم، ولا يرفع الله البلاء بالسيف، وإنما يرفعه بالتوبة إليه سبحانه وتعالى. لو فقهنا هذا الأمر لوجدنا خيرا عظيما. ولا يردد الإنسان عبارات يتناقلها العامة، بل يتناقلها سفلة الناس الذين لا يقيمون للشريعة وزنا. يقول بعضهم: الحقوق لا يطالب بها وإنما تنتزع انتزاعا. هل هذا كتاب؟ هل هذا سنة؟ هل هذا نص من الله عز وجل أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ البلاء لا يرفع إلا بالتوبة والعودة إلى الله عز وجل. ولكن يا ليت قومي يعلمون. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذا نحذر من التطفيف في جميع الأمور، وحتى في مسائل البيع والشراء. وما أطيب أن يكون الإنسان في بيعه وشرائه سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. يذكر بعضهم بأن والده رجل كبير في السن وكبير في العمر، كانوا يخرجون بعد الصلاة ويمرون على بعض من يبيع الخضروات والفواكه، وهذا موجود في كثير من البلدان عند المساجد أو غيره، يعني بعبارة العوام يترزقون ويطلبون الرزق ويسألون الله عز وجل أن يرزقهم. قال: فيأتي إلى بائع الفواكه ويعلم أن الفاكهة هذه سعرها 5 دراهم والبائع يبيعها 8 دراهم، لا يعني يتفاوض معه، وإنما يعطيه الدراهم هذه مباشرة. فيقول له ولده: يا أبتي، غل علينا في السعر، وهذه الفاكهة سعرها 5 دراهم. فيقول له: يا بني، يعني معنى كلامه هذا بيع وصدقة، هذا بيع وصدقة نتصدق بها على هذا الضعيف المسكين. على العموم، ينتبه الإنسان ويطبق وصية النبي صلى الله عليه وسلم: سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. ولا يكون الإنسان ممن يكون حالهم أنه إذا دعي للأخذ بادر، وإذا دعي للإعطاء وإرجاع الحقوق والمظالم إلى أصحابها قصر تقصيرا عظيما. فإن لأي إنسان وقوف بين يدي ربه وسيده ومولاه. وأذكر لبعضهم فأقول: من أخذ مالك، وهذا وللأسف الشديد أمر شائع عند بعض الناس، يأخذون أموال الناس ولا يريدون إرجاعها، بيت النية مسبقا لعدم الإرجاع، فأقول له كفاك نبينا صلى الله عليه وسلم شأنه. فيقول كيف؟ دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من أخذ أموال الناس يريد إتلافها، فقال ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، وما بالك بشخص يدعو عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال رب العزة ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، ألا يظن، الظن هنا الجزم، الظن هنا ليس الشك وإنما الجزم، لأن الظن يأتي في القرآن بمعنى الجزم، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، ليس يظنون بمعنى أنهم يشكون، والظن الإنسان يكون متردد فيه، وإنما يجزمون بهذا الأمر. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، يعني هؤلاء ما انتبهوا أنهم سيبعثون من قبورهم ويقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى. ذكر الذي أذكر والله أعلم ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة، هذا الذي أذكره، أن رجلا رأى بعضهم، وهذا معروف من رؤي في المنام، فقال يا فلان ما فعل الله بك؟ قال مررت بباب من أبواب بغداد فرأيت كومة من شيح، الشيح نبات عطري مثله أو قريب من، يعني يستخدم في استخدامات كثيرة، بعض استخدامات هذا النبات في التسوق ويكون مثل شجر الأراك. قال رأيت كومة من أغصان الشيح يملكها بعضهم، وظهر أنه أحضرها لحاجة له، قال فأخذت منها غصنا فلا أذكر هل تسوقت به أم رميته، فلا أزال في حسابه منذ سنة. نسأل الله أن يلطف بنا وأن يعفو عنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا وذنوبنا وزلاتنا. لذلك قال البخاري روى هذا معلقا في صحيحه، قال عمار بن ياسر ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنفاق من الإقتار، تنفق وأنت ما عندك مال كثير، وهذا حال كثير من الناس جزاهم الله كل خير، بل أحيانا والله تجد بعض الضعفاء ينفق وأنت تعلم بأن ما عنده مال كثير. الأمر الثاني بذل السلام للعالم، أنك تسلم على الناس وتسلم على من عرفت ومن لم تعرف. والأمر الثالث الإنصاف من نفسك، أن يكون الإنسان منصفا لنفسه، إن كان مخطئا يقول أخطأت، وإن كان على صواب قال بأنه على صواب، وهذا أمر يحتاج إلى صدق مع الله سبحانه وتعالى. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. لو قرأ الإنسان القرآن فجمع الأوصاف المتعلقة بيوم القيامة، وصف الله ذلك اليوم بأنه يوم عظيم، ما الذي يجري فيه؟ ما الذي يقع فيه؟ جاءت الآيات في بيان ما يقع في اليوم الآخر. قال يوم يقوم الناس لرب العالمين. جاء عند الإمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا غير مختونين بهما. قالوا يا رسول الله وما بهما؟ ما معنى بهما؟ قال ليس معهم شيء، ليس معهم شيء من الألقاب وأوصاف الدنيا وحطام الدنيا أو القبيلة أو العشيرة أو الأصحاب أو الزملاء أو غيره، ليس معهم أي شيء من هذا. نسأل الله أن يلطف بنا في ذلك اليوم العظيم. شيخ محمد
كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون.
أحسنت. كلا معناها هنا حقا وصدقا. كلا معناها هنا حقا وصدقا أي حقا إن كتاب الفجار لفي سجين. حقا إن كتاب الفجار لفي سجين. الفجار أصحاب الفجور الذين خالفوا أمر الله عز وجل وفجروا في أعمالهم. لفي سجين من السجن المكان الضيق. المكان الضيق جاء عن مجاهد تلميذ عبد الله بن عباس أنه قال عملهم في الأرض السابعة لا يصعد. عملهم في الأرض السابعة لا يصعد. كتابهم أعمالهم في سجين في مكان ضيق مظلم لا يصعد إلى الله عز وجل. وما أدراك ما سجين؟ تفخيم وتعظيم لهذا الأمر. انتبهوا لسجين لأنه مكان عظيم ينبغي على الإنسان أن يحرص أن يفر من أن تكون أعماله في هذا المكان. كتاب مرقوم، هذا الكتاب الذي كتب عليهم كتاب أعمالهم مرقوم ومسطر ومدون فيه كل شيء. مرقوم ومسطر ومدون فيه كل شيء. ثم قال الله عز وجل ويل يومئذ للمكذبين. وعيد وهلاك للمكذبين. كذبوا بماذا؟ الذين يكذبون بيوم الدين، أنكروا وقوفهم بين يدي الله وكذبوا باليوم الآخر وجحدوا هذا اليوم العظيم. ثم قال رب العزة وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. وما يكذب به إلا كل معتد في فعله وقوله أثيم اجترح السيئات. وهنا تنبيه أيها الأحبة الأفاضل، عندما يقول بعض أهل العلم إن المعاصي طريق إلى الكفر بالله عز وجل، لا يعنون أن فاعل الكبيرة أو المعصية كافر بالله، ولكن الانغماس في المعصية قد يؤدي بالإنسان إلى عظائم الأمور وإلى أمور خطيرة وعظيمة. فتجد بعض الناس إذا فعل المعصية يشعر بتأنيب الضمير ونفسه تلومه ويعود إلى الله، هذا لون من ألوان الناس. وتجد مجموعة يقترفون المعاصي ولا يبالي بعضهم بها ويجاهر بها وكأن شيئا لم يكن، ثم يبدأ يسخر من أهل الطاعات والتقوى، ثم يبدأ يسخر بنصوص الوحي الشريف، ثم يبدأ به الشيطان إلى عظائم الأمور. نسأل الله العفو والعافية. لذلك كان السلف الصالح يقولون من بركة الطاعة أن الطاعة تجلب أختها، ومن شؤم المعصية أن المعصية تجلب أختها. نسأل الله العفو والعافية. لذلك الإنسان ينتبه إذا أقبل إذا زينت له نفسه فعل ما حرم الله ويحاسب نفسه ولا ينظر إلى صغر المعصية، وإنما ينظر إلى عظمة الرب الجليل سبحانه وتعالى. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم عن الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية؟ مع أنهم أصحاب عبادة وطاعة، ولكن الانغماس في معصية الله واستحلال دماء المسلمين والجرأة على سفك الدماء وإزهاق الأرواح يؤدي بالإنسان إلى أن يمرق من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وهذا أيضا حال بعض من ينغمس في الشهوات والعياذ بالله، خاصة إذا جمع بين مسائل الشهوات ومسائل المجاهرة بمعصية الله ومسائل الجرأة على ما حرم الله وعدم النظر إلى شأن الذنوب والمعاصي، فتجده يقع في عظائم المعاصي. نسأل الله العفو والعافية. ليس أن هؤلاء لم يكذبوا باليوم الآخر فقط ولم يقعوا في الاعتداء والإثم فقط، بل إذا تتلى عليهم آياتنا قالوا أساطير الأولين. أولا لشدة تكذيبهم هم ما تلوا الآيات وإنما تليت عليهم، يعني ما ترك لنفسه فرصة للعودة إلى الله والرجوع إلى رب العالمين. قال لأحدهم بأن عائلة فيها تدين واستقامة اتصلوا عليه في الموضوع في دولة من الدول الغربية على إمام المسجد ويحدث للإمام، قالوا بأن عندنا مشكلة نريدك أن تأتي إلينا المنزل وننظر في حل هذه المشكلة. قال تفاجأت أن هذه العائلة المتدينة من بلد يغلب عليه التدين، بلد عربي. قال عندهم مشكلة وهي أن أحد أولادهم ألحد والعياذ بالله. قال فجلست أقنعه وأحدثه الوقت الطويل، قال بالكاد في آخر الحديث والحوار اقتنع أنه سيقرأ في القرآن لكي يواجه هذا الشك الذي وجد في صدره. نسأل الله العفو والعافية. فلذلك بعض الناس إذا أعرض لا يعطي لنفسه مجالا للعودة إلى الله، هم لشدة إعراضهم ما يقرؤون حتى في القرآن، وإنما يذكرهم الناس يقرؤون عليهم آيات القرآن، وبدل أن يحاسبوا أنفسهم ماذا يقولون؟ أساطير الأولين. هذا كلام قديم أكل عليه الدهر وشرب، وهذا الكلام وللأسف الشديد موجود في أيامنا بطريقة أخرى. أنت تكلمني عن كذا وكذا والناس قد وصلوا إلى القمر، هذا شرع الله عز وجل، هذا خبر الله عز وجل. وصولهم إلى القمر أو وصولهم إلى الشمس ليس له أي علاقة بنصوص الكتاب والسنة، فما هي هذه الحجة الضعيفة؟ لما لم يستطيعوا أن يواجهوا الحجة بالحجة قالوا ماذا؟ قالوا أساطير الأولين. هذا حال أهل الشك والارتياب والإعراض والبعد عن رب العالمين سبحانه وتعالى. فعندما تناقشه ما عنده كلام، ما عنده جواب، ما عنده حجة أصلا، ماذا يقول لك؟ هذا كلام قديم وهذا كلام يعني العلم يكذبه والنظريات الحديثة تكذب هذا الكلام، وما يذكره القائل هو من باب الأساطير وليس ما يحكم، يعني ليس الكتاب والسنة أساطير معاذ الله، ولكن كلام القائل هذا هو الأساطير، خرافات وخزعبلات يريد أن يواجه بها الشرع الشريف والأمور الواردة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رب العزة جل جلاله فقال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ما سبب هذا الأمر؟ لما وصلوا إلى هذا الحال؟ كلا بل ران، الرين التغطية، غطت مسائل الذنوب والمعاصي على قلوبهم، وهذا جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم عندما قال عليه الصلاة والسلام إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإن زاد زادت، فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه. حتى أنك تجد بعض الناس من أذكياء العالم ولكن كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والله إن بعض العجائز وإن بعض الأميين أفضل حالا منهم. قال لي أحد المشايخ الأفاضل: مجموعة ابتعثوا إلى دولة من الدول المتقدمة جدا في العلوم العصرية، وهذا الذي ابتعث في مسائل تتعلق بعلوم الحاسوب. قال: وكان المعلم أو الأستاذ الجامعي لهم رجل يعتنق الديانة البوذية أو الديانة الهندوسية. قال: فكان يعلمنا وكان بارعا جدا في تخصصه. قال: فتفاجأت أن عنده شيء يحتفظ به وهو معتن بهذا الأمر غاية العناية. فلما سألته: ما هذا الشيء؟ يعني الشيخ الآن ينقل لي عمن رأى هذا الأستاذ. قال: هذا أكرمكم الله روث البقرة التي يعبدها في بلاده الأولى. قال: لما كنت لا أستطيع أن أحضر معي هذه البقرة إلى تلك الدولة المتقدمة والمتطورة أحضرت جزءا منها. هذا واقع وموجود. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والله إنك تجد بعض المسائل الحق واضح فيها وعشرات النصوص تبين هذه المسألة دون شك أو ارتياب، ولكن كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وإلا أيها الأحبة الأفاضل، تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الخوارج يخفى على أحد؟ وين بعض الناس عن هذا التحذير؟ قلوبهم غطت بظلمات الشبهات. نسأل الله العفو والعافية. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، هذا أيضا تنبيه على خطورة وشؤم الذنوب والمعاصي. لذلك الإمام الشافعي لما قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فلذلك الإنسان ينتبه أن العلم نور، فإذا أراد أن يفتح عليه في هذا الجانب عليه مع العلم أن يجمع إلى ذلك تقوى الله سبحانه وتعالى، أن يجمع مع ذلك تقوى الله سبحانه وتعالى. وهذا تجده عند بعض الناس آية من آيات الله في سرد المعلومات، يسرد لك معلومات كثيرة جدا، ولكن انظر إلى جانب العمل، جانب التقوى، تجد بأنه ضعيف في هذا الجانب. إذا العلم ما حرك في قلبك يا طالب العلم الإقبال إلى الله والتوجه إلى رب العالمين، ما الذي سيحرك في قلوبنا مثل هذا الأمر؟ ثم قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أيها الأحبة الكرام، من بين أئمة المذاهب الأربعة، هذا ليس تعصبا لأحد، ولكن أذكر يعني بعض الجوانب، والأئمة الأربعة لا شك أنهم أئمة الإسلام، ولكن بعضهم كان يتميز عن بعض. يعني مثلا الإمام مالك، إذا رأيت في جانب النظر في آثار الصحابة خاصة عبد الله بن عمر تجده شيء عجيب جدا، وإذا رأيت قولا للإمام مالك لم تجد عليه دليل واضح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففتش في آثار الصحابة خاصة آثار عبد الله بن عمر، ستجده يبني شيئا من فقهه، شيئا كثيرا من فقهه على آثار الصحابة، خصوصا ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. من هؤلاء الأئمة الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه. والإمام الشافعي يعني قرب وسهل العلوم لهذه الأمة، وتجد بأن عنده من دقائق الاستنباطات وقوة الحجة وقوة والقوة العلمية والقوة في لغة العرب الشيء الكثير. الإمام الشافعي استنبط من هذه الآية أن أهل الإيمان يرون الله عز وجل في الجنة. قال: لما كان أهل التكذيب كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذن أهل الإيمان ما الذي سيقع لهم؟ سيرون الله عز وجل في الجنة. ابن كثير شافعي قال: وهذا استدلال حسن جدا. الشافعي وصف فقيل: كان كلامه كالسكر لجماله وعذوبته ورونقه رحمة الله تعالى عليه. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقعت عليهم هذه العقوبة لأنهم كذبوا بأمر الله وكذبوا بيوم الدين. ثم بعد ذلك ثم إنهم لصالوا الجحيم. بعد هذا يتعرضون ويعني يعذبون في الجحيم في عذاب الله عز وجل. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، وهذا عذاب فوق العذاب. عندما يعذب الإنسان فيقال له ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذا أذى وهذا عذاب يضاف إلى العذاب السابق. والله عز وجل أرحم الراحمين لما ذكر حال أهل التكذيب ذكر ربنا سبحانه وتعالى حال أهل الطاعات فقال، تفضل شيخ محمد.
كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون.
ثم قال الله عز وجل كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، حقا وصدقا إن كتاب الأبرار لفي عليين. الأبرار أهل الطاعات أهل البر وتقوى الله عز وجل. لفي عليين كتابهم كتاب أعمالهم في مكان عال ومرتفع. عليين ذكر ابن كثير أنها مأخوذة من العلو، عليين مأخوذة من العلو. وما أدراك ما عليون تفخيم لشأنها وبيان لرفعة مكانتها. كتاب مرقوم، كتاب ليس وصف لي يعني كتاب مرقوم. الآية لا تتكلم عن عليين وإنما تتكلم عن كتاب الأبرار. كتاب الأبرار كتاب مرقوم وليس عليون كتاب مرقوم، واضح المعنى؟ الآية لا تتكلم عن عليين وإنما تتكلم عن كتاب الأبرار. كتاب مرقوم مدون ومكتوب فيه كل طاعة فعلوها. أحد العلماء المعاصرين سأله جماعة وقرأت هذه الفتوى، قيل له يا شيخ إذا لم أتمكن من بناء مسجد وشاركت في بناء مسجد مشارك من باب التعاون هل أؤجر ويكون لي أجر عند الله؟ قال أما تقرأ القرآن؟ قال يعني ما الذي تقصد؟ قال أما تقرأ قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فهذا الكتاب مكتوب فيه كل شيء فلا تحقرن من المعروف شيئا. كتاب مرقوم يشهده المقربون. قال قتادة المقربون ملائكة الله، المقربون ملائكة الله يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم. لما كان الفجار في جحيم كان أهل الأبرار في نعيم عظيم. على الأرائك ينظرون، الأرائك جمع أريكة. قال بعضهم في وصف الأرائك هي عبارة عن الكراسي العظيمة التي يجلس عليها ويكون من هذه الكراسي ظلها. يعني تجد الآن بعض أنواع الكراسي يوضع فيها أشياء وتكون مظللة مكان للجلوس، ومن نفس المكان استخرج شيء يظلل الجالس. هذا هو معنى الأرائك، على الأرائك ينظرون. ومن هذه الآية استنبط بعض أهل العلم أن أهل الإيمان ينظرون إلى وجه الله عز وجل في جنة عدن، على الأرائك ينظرون، ينظرون لماذا؟ لوجه الله؟ الآية لم تحدد. ينظرون إلى النعيم الذي هم فيه؟ الآية لم تحدد. ينظرون إلى نجاتهم من عذاب الله، وينظرون إلى من يعذب في النار فيحمدون الله على النجاة، لم تحدد الآية. فمن هنا استنبط بعض أهل العلم قال على الأرائك ينظرون، ينظرون تدل بالتضمن على النظر إلى وجه الله عز وجل. تعرف في وجوههم نظرة النعيم لما كانوا منعمين وكانوا في نعيم عظيم، انعكس أو بان وظهر أثر هذا النعيم على وجوههم. ومعلوم أيها الأحبة الكرام، إذا كان الإنسان مرتاح البال، مطمئن، منعم النفس، تجد بأن هذا الأثر يظهر على وجه الإنسان. خرج نبينا صلى الله عليه وسلم مرة على الصحابة فرأوه طيب النفس، رأوا البشر والسرور يلوح على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله نراك طيب النفس، قال نعم، إن طيب النفس من النعيم، والصحة لمن اتقى خير له من الغنى، والصحة لمن اتقى خير له من الغنى. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، أثر النعيم، فصارت وجوههم فيها نضارة وفيها نعيم، ووجوههم جميلة وبهية، يسقون من رحيق مختوم. ليس هم الذين يغرفون، ليس هم الذين يذهبون ويتعبون في تناول الشراب، وإنما يسقون. من يسقيهم؟ خدم أهل الجنة والولدان المخلدون، يسقون من رحيق مختوم. الرحيق اسم من أسماء الخمر، الرحيق اسم من أسماء الخمر. لذلك أيها الأفاضل لابد أن ننتبه أن القرآن ما يفسر بكلام العوام، القرآن لا يفسر بكلام العوام. وأنا أذكر هذا أمر حقيقي إخوان الكرام، يعني ما ذكرت شيئا من عندي أو من رأسي، رجل وهذا اسم موجود عندنا اسمه المر، هذا من الأسماء الموجودة عندنا وقد يكون موجود يعني في بعض البلدان. فجاء أحدهم إلى يعني أبناء هذا الرجل توفي رحمة الله تعالى عليه الذي اسمه المر، فقال له، فقال لهم اسم والدكم قد ذكر في القرآن. والمتكلم أعجمي ما يعرف يعني لغته العربية ضعيفة، فقالوا له اسم والدنا وين مذكر في القرآن؟ ففتح أول سورة الرعد ألف لام ميم راء، فقالوا هذا ليس اسم والدنا، فالقرآن لا يفسر بالكلام العام وإنما يفسر بماذا؟ بكلام العرب، يفسر بكلام العرب. وسأل بعضهم بعض اللغويين المحضرمين المعاصرين، موجود هذا رجل معاصر، فقال له وبعث له رسالة مكتوبة، قال له أريد أن تدلني على كتب تنمي وتقوي ملكة اللغوية. قال وضعته جدول، يعني كتب في البلاغة، في البيان، في الإنشاء، في كذا، ويريد منه عدة كتب في هذا المجال، فشطب على هذا الجدول بالكامل وقال له تتبع كلام الأعراب. ما معنى الأعراب؟ كلام العرب الفصحاء البلغاء الذين كانوا يعبرون عن لغة العرب بسليقتهم اللغوية القوية المتينة. بعض الناس مثلا يظن الذين جابوا الصخرة بالواد، قال جابوا، ما معنى عندما تقول جيب الشيء الفلاني؟ يقول أحضر، جابوا يعني أحضروا، لا، جابوا يعني قطعوا، جابوا معناها قطعوا. قال أوسطهم، أوسطهم معناه كبير ثم وسط ثم صغير، هل معنى هذا، هل هذا هو معنى الوسط؟ لا، أوسطهم أخيرهم، أمة وسطة أي أمة يعني خيرة، أمة خيرة وعلى خير. فننتبه أن القرآن لا يفسر بكلام العوام، وإنما يفسر بالكلام الفصيح. ولا يمنع هذا أن بعض كلام العوام فصيح، بعض كلام العوام فصيح، ولكن المقصود أن بعض كلام العوام ليس من اللغة العربية السليمة والدقيقة. قال: يسقون من رحيق مختوم. الرحيق اسم من أسماء الخمر، مختوم له خاتمة. ومعلوم أن الإنسان قد يزهد في الدنيا في خاتمة الشراب، يزهد في الدنيا في خاتمة الشراب، الشيء اللي تشربه آخر شيء قد تزهد فيه. يعني الشاي مثلا إذا شربه الإنسان وكان غليظا وكان مركزا يزهد الإنسان في آخره، لأن طعمه ما يكون مستساغ، لأنه يكون مركزا شديد التركيز. وكذلك القهوة مثلا إذا كان الكوب كبير وكان في الكوب بقايا القهوة آخر شيء يزهد فيه الإنسان. وأما شراب أهل الجنة فإن آخره فيه لذة عظيمة، ختامه مسك. وهنا تنبيه على أمر: لما كان شراب الدنيا منتن الرائحة، الخمر في الدنيا رائحتها منتنة قبيحة، كيف كان الجزاء عند الله عز وجل لأهل الطاعات؟ رحيق مختوم ختامه مسك، نهاية هذا الخمر الذي يشربونه لا يثب بعقولهم ولا يسبب لهم سكرا، نهايته شيء طيب الرائحة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. المنافسة أخذت من اشتداد النفس وانقطاع النفس، فالأول ينافس الثاني حتى ينقطع النفس أو يظهر أثر النفس. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، مع التنبيه: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ابتغاء وجه الله عز وجل. لا أتنافس حتى أعلو على غيري، لا أتنافس حتى يقال فلان الفلاني كذا وكذا، وإنما نتنافس حتى نطلب الأجر من الله عز وجل، وحتى نرفع عند الله سبحانه وتعالى. ومن علامات الإخلاص أن المخلص إذا رأى خيرا انتشر عن طريق غيره فإنه يحمد الله عز وجل. بعض الناس يتصور لابد أن ينتشر الخير عن طريقي وإلا فلا، ونقول هذا ليس من علامات الإخلاص، بل المخلص إن وجد غيره قد قام بالواجب أو بأمر الله يحمد الله ويفرح بذلك. قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. وهذا الشراب يمزج بالتسنيم، التسنيم أيضا مأخوذ من العلو والارتفاع، قالوا قبور مسنمة مرتفعة، سنام البعير شيء الجزء المرتفع فيه، فهذا الشراب يمزج لهم مزجا بالتسنيم شيء يكون من أعلى الجنة. قال بعض أهل العلم: الناس وأهل الجنة على درجات، الأبرار هؤلاء يشربون الشراب ممزوجا بالتسنيم، وأما المقربون فإنهم يشربونه صرفا بالتسنيم، صرفا بالتسنيم أو من التسنيم، وهذا نعيم عظيم من ربنا جل جلاله. تفضل الشيخ.
إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.
أحسنت. ثم ذكر الله عز وجل حال الفجار وحال الذين أجرموا في الدنيا. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون يستهزئون ويسخرون منهم. هؤلاء عندهم تشدد، هؤلاء عندهم تزمت، هؤلاء يعيشون في ظلامية كبيرة. هذا ما يدعيه بعضهم. ليس هذا فقط، بل إذا مروا أهل الفجور، إذا مروا بأهل التقوى، أو إذا مر أهل التقوى على أهل الفجور يتغامزون، آذوهم بأقوالهم وأيضا بحركاتهم وأفعالهم يتغامزون. ومعلوم بأن الرجل إذا مر في موضع وجد الناس يتغامزون وهم يعيبونه يتأذى الإنسان من هذا ويتضايق من هذا. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، إذا انقلبوا ورجعوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، انقلبوا مسرورين فرحين في غفلة عن الآخرة. وليس المعنى أن الإنسان لا يكون في فرح وسرور، وإنما الأمر المذموم أن يكون الإنسان في فرح وسرور مع غفلة عن الآخرة. لعل والله أعلم. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. أحيانا الإنسان إذا رجع إلى منزله وخلى بنفسه، بعض القلوب بعض الناس يشعر بتأنيب الضمير ويبدأ يراجع نفسه ويحاسب نفسه. وأما هؤلاء حتى إذا خلوا بأنفسهم انقلبوا وهم في غفلة عن الآخرة، لا توجد عندهم نفس لوامة. ليس هذا فقط، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. يعني الضال إذا رأى أهل الطاعة من شدة السخرية بهم يقول إن هؤلاء على ضلال، كما أخبر الله عن قوم لوط أنهم قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وهذا حال بعض الناس في أيامنا. تجد الرجل رقيق الدين لا يفقه شيئا في دين الله عز وجل، وتجده يتكلم عن الشريعة وعن دين الله بالسخرية والاستهزاء والتكذيب والإعراض. نسأل الله العفو والعافية. وهنا نقول أحشفا وسوء كيله، يعني عملك سيء وجاي أيضا تتفلسف وتتطاول على دين رب العالمين. قال الله عز وجل وما أرسلوا عليهم حافظين، يعني هؤلاء الفجار ما كانوا على ما أمروا بمراقبة أهل الإيمان وأنهم ينظرون ويقيمون أعمالهم، ما طلب منكم هذا. ثم كان الجزاء والعاقبة للمتقين. لذلك صاحب الطاعة لابد أن يصبر ويعلم بأن العاقبة للمتقين وأن النصر مع الصبر، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. اليوم عندما تكشفت الأمور في الجنة الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون إليهم وهم في العذاب العظيم وهم أهل الإيمان في نعيم عظيم. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، هل جوزي الكفار على عملهم وسوء صنيعهم؟ نعم جوزوا على ذلك وبان فضل أهل الطاعة. فهذا يعني ما تيسر إراده في التعليق على سورة المطففين. وحال هؤلاء الذين أجرموا أنهم طففوا، نظروا إلى أهل الإيمان فازدروهم واحتقروهم وتكلموا عليهم ولم ينظروا إلى تقصيرهم في طاعة الله عز وجل، فكان جزاؤهم عذاب الله عز وجل في الآخرة. نسأل الله العفو والعافية. شيخ أبو بكر تفضل. سورة الانشقاق، وابق في مكانك بعد ذلك، ابق هنا. أحسنت، جزاك الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.
أحسنت. ذكر الله عز وجل في سورة الانشقاق ما يكون في ذلك اليوم العظيم من الأهوال الكبيرة. إذا السماء انشقت أي انفرجت وانفتحت وأذنت، وهذه تقدمت معنا في المجالس الماضية، وأذنت لربها وحقت. أذنت أي استجابت لأمر الله وسمعت وأطاعت لأمر الله، وحقت وحق لها أن تطيع أمر ربها وسيدها، وحق لها أن تطيع أمر سيدها وربها. وإذا الأرض مدت بسطت فزال ما فيها من الجبال. جاء عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر. الناس في الدنيا هل ينفذهم البصر؟ لا، فالأرض كروية مكورة مدورة. أما في يوم القيامة فتمد ويكون الناس في صعيد واحد. وألقت ما فيها وتخلت وأخرجت ما فيها من جثث وعظام الموتى، وتخلت وخلت من ذلك، فقام الناس من قبورهم لرب العالمين. وأذنت لربها وحقت، استجابت وأطاعت لأمر الله وحق لها ذلك. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الله عز وجل يخبر أن الناس عموما أهل الطاعة أو أهل المعصية يسعون في هذه الدنيا. إنك كادح، الكدح السعي إلى ربك إما بالطاعة وإما بالمعاصي، كدحا فملاقيه. قال قتادة رحمة الله تعالى عليه: من استطاع أن يكون كدحه في طاعة فليفعل. يعني الناس يعملون في الدنيا، فانتبه، إما أن تعمل وتسعى في الطاعات ستلاقي هذه الطاعة، وإما أن تسعى وأن تعمل في غير ذلك ستلاقي هذا الأمر في ذلك اليوم العظيم. لذلك الإنسان لا ينبغي عليه أن يفكر كم جمعت، كم حصلت، كم في، كم عندي من أموال، كم عندي من متاع، وإنما ينظر كم من حسنات ظفرت بها وكم من طاعات أتيت بها. قال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ما هو هذا الحساب اليسير؟ يقرر بذنوبه، أتذكر ذنب كذا، أتذكر ذنب كذا، ثم يعفو الله عز وجل عنه. وأما إذا نوقش وأوقف على كل صغيرة وكبيرة فقد هلك. ما معنى هلك؟ يعني أن ليس معنى هلك أنه يدخل النار، وإنما الإنسان لو أوقف على كل صغيرة وكبيرة في الدنيا يتعب من ذلك، فكيف في ذلك اليوم العظيم الذي يريد الإنسان فيه الخلاص من أهوال ذلك اليوم؟ ولكن بعض الناس يمن الله عز وجل عليهم فيدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وينقلب إلى أهله مسرورا في فرح وسرور، ويدخل الجنة في حبور عظيم. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، قال أهل العلم يعطى كتابه بالشمال من وراء ظهره، يعني اليد اليسرى ما توضع في موضعها وإنما توضع وراء ظهره، لأنه أعرض عن الشرع وجعل الشرع وراءه فعوقب بجنس عمله، نسأل الله العفو والعافية. فسوف يدعو ثبورا، العرب عند الشدائد الشدة كانوا يقولون وثبوراه، يعني يدعون على أنفسهم بالهلاك، فسوف يدعو ثبورا، الدعاء سيدعو على نفسه بالهلاك، ويصل سعيرا عذابا عظيما. إنه كان في أهله مسرورا، معناها إنه كان في فرح وسرور مع غفلة عن الآخرة، إنه كان في فرح وسرور مع غفلة عن الآخرة. إنه ظن، إنه جزم واعتقد أن لن يحور، يحور من الحور الرجوع، إنه ظن أن لن يرجع، لذلك يقولون نعوذ بالله من الحور بعد الكور، من الحور بعد الكور الرجوع إلى الذنوب والمعاصي. إنه ظن أن لن يحور، ظن أن لن يرجع إلى الله، بلى إن ربه كان به بصيرا، فالله لا تخفى عليه خافية. ثم قال الله: فلا أقسم بالشفق، وهذه مرت معنا، أي يقسم الله عز وجل بالشفق، وهي الحمرة التي تكون في الأفق بعد غروب الشمس. والليل وما وسق، والليل وما وسق أي جمع، فالليل يجمع مخلوقات كثيرة جدا، النجوم والكواكب وغير ذلك، وقالوا منه سمي الوسق وسقا لأنه يجمع. ما هو الوسق؟ سؤال لكم، ننتظر على البقية الشيخ. ما هو الوسق؟ طيب، باب التقريب، شيخ محمد تأذن لي، يعني باب التقريب عندنا، وهذا ينفعكم، المد. ما هو المد؟ ما هو؟ نعم، لا لا، ما هو وحدة كيل؟ الوسق أيضا وحدة كيل الشيخ. ما هو شيخ الوليد؟ نعم، الوسق ثلث، هذا الوسق الشيخ الوليد. المد، نأتي الآن إلى المد. أحسنت، مجمع الكفين، المد مجمع الكفين. الصاع أربعة أمداد. الوسق الشيخ محمد، أحسنت، الوسق 60 صاع، واضح بارك الله فيكم. وزكاة الزروع كم وسق؟ 5 أوسق. هذه اضبطوها واحفظوها. ستأتي معنا في زكاة الفطر، ستأتي معنا في زكاة الفطر. لذلك تجد كثير من علماء الإسلام عندهم براعة في الحساب، عندهم براعة في الحساب، لأن هناك أوزان ومكاييل وغيره. وأذكر بعض المشايخ ممن برعوا في الفرائض، وهو رجل ضرير أعمى، تعطيه الرقم مع الكسور فيخرج لك ويحسب لك حسبة الميراث كالآلة الحاسبة. وأعرف رجلا توفي رحمة الله، رحمة الله تعالى عليه، جلس بين يديه بعض الكفار غير المسلمين، ورأوه رجل يعني شايب كبير، فقالوا سنختبره، فجاءوا بآلة حاسبة. وأنا أعرف هذا الرجل شخصيا توفي، وكان فرضي بارع جدا يعني، فكانوا يختبرونه في الحساب، وكان يخرج لهم الأرقام الدقيقة بكل يسر، حتى أنهم كانوا يقولون مثلا عندنا، هم اختبروه من اليابان، قالوا عندنا درهم إماراتي نريد أن نحوله بالين الياباني، يعني الدرهم الإماراتي 20,000، وسعر الين مثلا، الين الواحد يساوي مثلا أنا ما أعرف 5 دراهم وربع، كيف تحسب؟ وثواني هكذا يعني يخرج لهم الرقم مباشرة. فيعني تجد مشايخنا ممن برعوا في مثل هذه المسائل عندهم ضبط كبير جدا لهذه الأمور. طيب، والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، هذه الليالي التي نحن فيها، اتسق اكتمل، الليالي التي يكون فيها القمر بدرا، لتركبن طبقا عن طبق، أي تتغير بكم الأحوال، إما من ناحية الأمكنة، فالإنسان اليوم هنا ويكون غدا في مكان آخر، وأما من ناحية الزمان، اليوم نحن في صيف وغدا يأتي معنا شتاء، واليوم نحن في نهار وغدا يأتي معنا ليل، وإما في عمل فيكون الإنسان على طاعة أو يكون على غير ذلك، وإما طبقا عن طبق في أعمال القلوب، وهذا جانب يجب ألا يغفل عنه الإنسان. فما لهم لا يؤمنون؟ ما سبب عدم إيمانهم؟ بل هم أعرضوا إعراضا عظيما، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. ومن المناسب للأئمة خصوصا أن يتعلموا أحكام سجود التلاوة. فقط فائدة، ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في سجود التلاوة له اجتهادات يعني قد تخالف بعض ما هو شائع عندنا. أولا يقول بوجوب سجود التلاوة، وجوب، يوجب هذا الأمر، ومن أدلتهم على الوجوب هذه الآية، قالوا أهل الكفار لا يسجدون إذا قرأ عليهم القرآن، وهذا شيء ما يكون للكراهية وإنما للذم الشديد، فأهل الإيمان يسجدون، هذا اجتهاد يعني. وعمر رضي الله عنه قرأ السجدة فلم يسجد، هذا عمر رضي الله عنه، وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لم يسجد، لكن أذكر الآن قوله. وابن تيمي له قول يعني اجتهاد آخر في سجود التلاوة، أن الأفضل إذا أردت أن تسجد أن تقوم ثم تسجد، يعني ما تسجد وأنت جالس، لا، تقوم ثم تسجد. وفي هذا أثر عن عائشة صححه أو حسنه بعض أهل العلم. والاجتهاد الثالث وخالف فيه ابن تيمية جماهير أهل العلم، أن سجود التلاوة لا يشترط فيه الوضوء ولا استقبال القبلة ولا ستر العورة، وجماهير أهل العلم والأئمة الأربعة على خلاف هذا. وعلى العموم مسائل سجود التلاوة فيها فوائد طيبة، يستحسن أن يراجعها طالب العلم، يستحسن أن يراجعها طالب العلم. يوجد بحث معاصر أحكام سجود التلاوة، بحث معاصر أحكام سجود التلاوة. بل الذين كفروا يكذبون، والله أعلم بما يوعون، يوعون يجمعون، فبشرهم بعذاب أليم. والبشارة تكون بالخير والشر، بشرهم بعذاب أليم. سميت البشارة بشارة لأنها تظهر على محي الإنسان وعلى بشرة ووجه الإنسان، فالبشارة تكون بالخير والبشارة تكون أيضا بالشر، فبشرهم بعذاب أليم. وإذا قيل للإنسان بشرت بالموت، هذا ماذا؟ زيادة في التنكيل به. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون ينجيهم الله، غير ممنون غير منقطع، غير ممنون غير منقطع. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.